يقول السائل: في بلادنا منكرات في العقيدة والأخلاق، ومن ينكر يتعرض لابتلاءات في دينه من حبس وضرب، فهل من ينكر مكتسبا يكون معرضا نفسه للفتنة؟
اجتهد يا عبد الله في أن تكون أولا قدوة في أعمالك وأخلاقك واستقامتك على شرع الله، ثم تعامل مع كل حالة بقدر ما يغلب على ظنك أن الله ينفع بك، فأنكر بما تستطيع. سيأتينا في درس الغد درجات الإنكار، وأنها على مراحل ثلاث، استدلالا بالحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عليك أن تبدأ بما تستطيع. الأذى لا بد أن يحصل لك أذى، لكن الأذى على قسمين: قسم قد تتأذى وبما يكفك تماما عن العمل، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فأنكر بقلبك، وقسم قد تتعرض وتنجح، يعني قد تتعرض لبعض الأذى ولكنك الأذى اليسير المضايقات، ولكنك قد تنجح في هداية رجل أو رجلين أو ثلاثة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تجتهد بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وابدأ بالعقيدة أولا. تأتي لشخص يعبد القبر وتقول له: أعفي لحيتك، هل هذا هو الأسلوب الصحيح؟ لا، إعفاء اللحية واجب وحلقها معصية وفسق. لكن ما تأتي لشخص يطوف بالقبور ويذبح لأصحاب القبور ويستغيث بأصحاب القبور ويقول له: تعالى أعفي لحيتك. لا، يعني كنا في بلد إسلامي، في بلد فيها أقلية مسلمون، أقلية من المسلمون من المسلمين، كان أحد الدعاة الذين لا يعرفون فقه الدعوة إذا أسلم أحد قال له: أولا عليك أن تختتن، يبدأ بالختان قبل أن يفهم التوحيد. كيف؟ هل الختان هو أول واجب على المكلف؟ ها؟ فكان من أسباب ذلك أن صد فئة عن الإسلام، قال: يعني أنتم أول شيء في دينكم تقطعوا مذاكيرنا؟ لا، إذن يبقون على دينهم والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا لليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، لأنهم مشركون، يقولون عزير بن الله، ويقولون المسيح بن الله، ويقولون الله ثالث ثلاثة، ويقولون بالأقاليم الثلاثة. إذن ما تأتي لهم وتقول لهم افعلوا كذا وكذا، حتى الصلاة ما تأمرهم بها ابتداء، التي تركها كفر على الصحيح، وإنما تقول لهم أولا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأنت أسلك الطريق الذي، وابدأ يعني بنفس بإخوانك وبأسرتك وبخاصتك وبمن يليك، لعل الله أن ينفع بدعوتك. وعليك بالأسلوب والحكمة، أسلوب الحسن، لا تأتي لهؤلاء الجهلة وتقول لهم: أيها الناس إنكم مشركون، إنكم كذا إنكم كذا. لا، هذا الأسلوب لا ينفع. أحد المشايخ كان في بلد ما من بلاد المسلمين التي تنتشر فيها الأضرحة التي تعبد من دون الله، والقباب التي تعبد من دون الله من عباد الأولياء، فقام يتكلم، قال الله وقال رسوله، يذكر آيات التوحيد والتحذير من الشرك، لكنه ما سمى طرق القوم لأنه بينهم. كيف؟ فإمام المسجد فهم القصة فأراد أن يطفئ ماذا؟ المكبر، الميكروفون، فبطش العامة بمن؟ بالإمام، وقالوا له: اخرج أنت، هذا الرجل يقول قال الله وقال رسوله. لماذا تريد أن تطفئ المكبر؟ ماذا سمعت؟ فأوقف الإمام. الإمام عرف أن المسألة فيها يمكن شيخ طريقة يرتضع من إذا تعطل الشرك وبدأ التوحيد هناك أموال تأتيه من أتباع الطرق تدر عليه صباحا أو مساء، هناك أموال موقوفة على أصحاب الطريقة، ها؟ كما قال أحد الطغاة من أصحاب الطرق، سأله شاب من الصالحين نحسبه كذلك أعرفه ولا يزكي على الله أحدا، وقد ركب مع هذا الطاغية في طائرة وهو من نفس البلد من بلد ما، فقال له يا شيخ، لأن السبب أنه كان حضرت جنازة قبل أن يصعد إلى الطائرة، فقال شيخ الطريقة للمحيطين بالجنازة الحمد لله الآن شيخ الطريقة فلان جاء في القبر وجلس بينه وبين منكر ونكير، ما شاء الله، ليحاج عنه. جاء شيخ الطريقة من قبره ودخل في قبر المريد أو المريد وجلس بينه وبين الملكين ليحاج عنه، فركب في الطائرة فقال له يا شيخ أنت قلت كذا وكذا وكذا، ألا ترى أننا ندجل على الناس عندما نقول ندعي علم الغيب ونقول إن ما الذي أدراك أنه أنا أريد أن تشرح لي هذا الأمر. هو أظهر نفسه وكأنه إيش يعني جاهل بالمسألة، يعني قال أريدك أن توضح لي، الله عز وجل قل لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر الغيب أحد، كيف نحن نقول هل رأيت أنت الشيخ الطريق فلان عندما جاء وجلس بينه وبين منكر ونكير؟ ثم يقول صارحته قلت ألا ترى أننا ندجل على الناس بهذه الدعاوى؟ فانظر وجحدوا بها واستيقنتهم، قال والله يا ابني ما تقوله صحيح، لكن هناك ثدي نرتضع منه، لو واجهنا الناس بالحقيقة ينقطع هذا الثدي، نسأل الله العافية والسلامة، لأن هناك أموال توقف عليهم في ذلك البلد، الدولة تقترض من شيخ الطريقة لكثرة الأموال التي تغدق عليه، والعياذ بالله، زورا وبهتانا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فضل.
يقول السائل: في بلادنا منكرات في العقيدة والأخلاق، ومن ينكر يتعرض لابتلاءات في دينه من حبس وضرب، فهل من ينكر مكتسبا يكون معرضا نفسه للفتنة؟
اجتهد يا عبد الله في أن تكون أولا قدوة في أعمالك وأخلاقك واستقامتك على شرع الله، ثم تعامل مع كل حالة بقدر ما يغلب على ظنك أن الله ينفع بك، فأنكر بما تستطيع. سيأتينا في درس الغد درجات الإنكار وأنها على مراحل ثلاث، استدلالا بالحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عليك أن تبدأ بما تستطيع. الأذى لا بد أن يحصل لك أذى، لكن الأذى على قسمين: قسم قد تتأذى وبما يكفك تماما عن العمل، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فأنكر بقلبك، وقسم قد تتعرض وتنجح، يعني قد تتعرض لبعض الأذى ولكنك الأذى اليسير المضايقات، ولكنك قد تنجح في هداية رجل أو رجلين أو ثلاثة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تجتهد بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وابدأ بالعقيدة أولا. تأتي لشخص يعبد القبر وتقول له أعفي لحيتك، هل هذا هو الأسلوب الصحيح؟ لا، إعفاء اللحية واجب وحلقها معصية وفسق، لكن ما تأتي لشخص يطوف بالقبور ويذبح لأصحاب القبور ويستغيث بأصحاب القبور ويقول تعالى اعف لحيتك، لا. يعني كنا في بلد إسلامي، في بلد فيها أقلية مسلمون، أقلية من المسلمون من المسلمين، كان أحد الدعاة الذين لا يعرفون فقه الدعوة إذا أسلم أحد قال له أولا عليك أن تختتن، يبدأ بالختان قبل أن يفهم التوحيد. كيف؟ هل الختان هو أول واجب على المكلف؟ ها؟ فكان من أسباب ذلك أن صد فئة عن الإسلام، قال يعني أنتم أول شيء في دينكم تقطعوا مذاكيرنا، لا، إذن يبقون على دينهم والعياذ بالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، لأنهم مشركون يقولون عزير بن الله ويقولون المسيح بن الله ويقولون الله ثالث ثلاثة ويقولون بالأقاليم الثلاثة. إذن ما تأتي لهم وتقول لهم افعلوا كذا وكذا، حتى الصلاة ما تأمرهم بها ابتداء التي تركها كفر على الصحيح، وإنما تقول لهم أولا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأنت أسلك الطريق الذي وابدأ يعني بنفس بإخوانك وبأسرتك وبخاصتك وبمن يليك، لعل الله أن ينفع بدعوتك. وعليك بالأسلوب والحكمة، أسلوب الحسن، لا تأتي لهؤلاء الجهلة وتقول لهم أيها الناس إنكم مشركون إنكم كذا إنكم كذا، لا، هذا الأسلوب لا ينفع. أحد المشايخ كان في بلد ما من بلاد المسلمين التي تنتشر فيها الأضرحة التي تعبد من دون الله والقباب التي تعبد من دون الله من عباد الأولياء، فقام يتكلم، قال الله وقال رسوله، يذكر آيات التوحيد والتحذير من الشرك، لكنه ما سمى طرق القوم لأنه بينهم. كيف؟ فإمام المسجد فهم القصة فأراد أن يطفئ ماذا؟ المكبر، الميكروفون، فبطش العامة بمن؟ بالإمام، وقالوا له اخرج أنت، هذا الرجل يقول قال الله وقال رسوله، لماذا تريد أن تطفئ المكبر؟ ماذا سمعت؟ فأوقف الإمام، الإمام عرف أن المسألة فيها يمكن شيخ طريقة يرتضع من إذا تعطل الشرك وبدأ التوحيد، هناك أموال تأتيه من أتباع الطرق تدر عليه صباحا ومساء، هناك أموال موقوفة على أصحاب الطريقة، ها؟ كما قال أحد الطغاة من أصحاب الطرق، سأله شاب من الصالحين نحسبه كذلك أعرفه ولا أزكي على الله أحدا، وقد ركب مع هذا الطاغية في طائرة وهو من نفس البلد من بلد ما، فقال له يا شيخ، لأن السبب أنه كان حضرت جنازة قبل أن يصعد إلى الطائرة، فقال شيخ الطريقة للمحيطين بالجنازة الحمد لله، الآن شيخ الطريقة فلان جاء في القبر وجلس بينه وبين منكر ونكير، ما شاء الله، ليحاج عنه. جاء شيخ الطريقة من قبره ودخل في قبر المريد أو المريد وجلس بينه وبين الملكين ليحاج عنه، فركب في الطائرة فقال له يا شيخ أنت قلت كذا وكذا وكذا، ألا ترى أننا ندجل على الناس عندما نقول ندعي علم الغيب ونقول إن ما الذي أدراك أنا أريد أن تشرح لي هذا الأمر. هو أظهر نفسه وكأنه إيش؟ يعني جاهل بالمسألة. يعني قال أريدك أن توضح لي الله عز وجل قل لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر الغيب أحد. كيف نحن نقول هل رأيت أنت شيخ الطريقة فلان عندما جاء وجلس بينه وبين منكر ونكير ثم يقول صارحته قلت ألا ترى أننا ندجل على الناس بهذه الدعاوى؟ فانظر وجحدوا بها واستيقنتهم. قال والله يا ابني ما تقوله صحيح لكن هناك ثدي نرتضع منه لو واجهنا الناس بالحقيقة ينقطع هذا الثدي. نسأل الله العافية والسلامة لأن هناك أموال توقف عليهم في ذلك البلد. الدولة تقترض من شيخ الطريقة لكثرة الأموال التي تغدق عليه والعياذ بالله زورا وبهتانا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تفضل.